أختي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زلت أكرر لكم دعائي وسؤالي لله عز وجل أن يجعلنا في هذه الأيام من المقبولين يا رب العالمين. يا ربي يا ربي يا ربي، أنت أهل الثناء والمجد، وهذا القول في الثناء عليك هو أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد يا الله. اللهم يا ربي اقبلنا وتقبلنا وارحمنا وحقق لنا آمالنا ويسر لنا أمورنا، لأن يقيننا ألا خير إلا منك، ولا نفع إلا منك، ولا رعاية إلا منك، ولا هداية إلا بيدك، ولا دفع للضر إلا ما تدفعه أنت. أنت أهل الثنى والمجد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، من نور الله به الأرض وأقام به الحجة وبين للعالمين الطريق الواصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. صلوات الله وسلامه على حبيبنا محمد، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من يعيش عيشة أحلى من عيشتكم؟ من يعيش زمنا أرقى وأعلى من زمانكم معاشر الصيام؟ من يعيش حالة من الأنس بربه كأنسكم أنتم؟ أنتم ضيوفه وفي رعايته. احمدوا الله أن أوصلكم إلى هذه الأزمنة الخيرة النيرة المباركة، والتي نحن نعيش ساعاتها في رحاب الله عز وجل، بين صيام وقيام وذكر لله وتلاوة لكتابه وأعمال صالحة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمحروم من حرم هذا النعيم، المحروم من حرم هذا النعيم. لا يغرنكم أهل الدنيا، لا تظنوا أنهم بزخارفها سعداء، لا أبدا إطلاقا. سلوهم هم سينطقون فلا يترددون، سلوهم وإن كثرت أموالهم وكثر خدمهم وكثرت إمكاناتهم، بغير إيمان بغير هذا الأنس بالله الرحيم الرحمن، سيقولون لك نحن في تعاسة، ما وجدوا في هذه الدنيا شيئا، لأنهم لم يدركوا طبيعة هذه الكينونة التي استودعها الله في هذا الإنسان، وكيف أنه صاغه ألا يسعد إلا مؤمنا، ولا يهنأ إلا قريبا من الله عز وجل. فاهنأوا أنتم يا أهل الإيمان، وفي هذه الأزمنة في رمضان وفي العشر الأواخر منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أحبابي وإخوتي، نزولا عند رغبتكم ولكثرة ما وصل إلي من الإيميلات ومواقع التواصل الاجتماعي من الأسئلة، فأرجوكم دعوني أخصص بعض الحلقات منها هذه من أجل أن أجيب على أسئلتكم، فأنتم والله تستحقون ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الخير، إنه على كل شيء قدير. أول سؤال قال لي صاحبه: أريد أن أعرف كيف أزكي، كيف أخرج زكاة مالي، وما هي الحكمة منها من الزكاة، ومن هم أصحابها الذين يستحقونها؟ الزكاة أيها الأحبة ليس أمرها هينا، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام وشرائعه العظام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذه الزكاة هي في حقيقتها طهر لمالك، وطهر لقلبك، ونفع للفقير المسكين، وصورة من صور التآخي والتواد والتراحم والتلاحم بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صدقوني يا أحبابي، لو أن أغنياءنا في مشارق الأرض ومغاربها دفعوا ما أوجب الله عليهم من الزكاة، والله ما وجدنا فقيرا على وجه الأرض من المسلمين، وربما تعدى ذلك إلى أن يصل نفعنا لغير المسلمين. يا إخوتنا الأحباب، هذه الزكاة على أن قيمتها قليلة وعلى أن نصيبها قليل، قليل جدا. انظر إليه الآن، الضرائب تفرض على سبيل المثال في أوروبا قد تصل إلى 45-50%، تصل نصف دخلك يأخذونه. الإسلام يطلب منك أن تدفع للزكاة 2.5% فقط، وعندما تدفع 2.5% سوف تعود هذه 2.5% في تدوير رأس المال بطريقة عجيبة جدا، لأن أكثر المستهلكين للمنتجات هم هذه الطبقة المسكينة، وبالتالي عندما أنت تقدم وهم يستهلكون يعود المال، تتحرك دورته ويحصل في الأمة غنى غير منتظر وغير متوقع. ولهذا حتى أكبر رجالات التفكير في مجال الاقتصاد يقولون هذا الكلام، يقول لو أن الأغنياء خصصوا فقط لصرف الفقراء صرفا مباشرا 2.5%، لوجدتم في الحركة الاقتصادية أمرا عجيبا. ثم هذا 2.5% في باب المال والتجارة، دعوني أتحدث عن أمر مهم يهم الناس الذين دخولهم يعني عنده راتب شهري، عنده كذا ريال قد يتراوح بين 2000 إلى 20,000 ريال، 2000 دولار إلى 20,000 جنيه إلى آخره، أيا كانت العملة، لكنه هذا الدخل يدخله يعني يستهلك منه بعضه والبعض الآخر يدخره، وبعض الأحيان يستهلكه كله وبعض الأحيان يدخر أكثره، فهو لا يستطيع أن يحسب ما الذي سينتهي فيه يعني في نهاية العام حتى يزكيه. أقول له في هذه الحالة أفضل حل أن تجعل لك يوما في السنة تسميه يوم الزكاة. سأفترض أن يكون يوم واحد رمضان مثلا، واحد رمضان أو واحد محرم أو أي واحد بالشهور القمرية الإسلامية وليس بالشهور الشمسية، انتبهوا، ليس بالشهور الميلاد، لا، بالشهور القمرية، لأن إعطاء الزكاة شرع مرتبط بالتاريخ القمري. على أي حال، نقول إنه في أول يوم من رمضان، ما يأتي في أول يوم من رمضان احسب ما عندك من النقود، احسب وأضف إليها الدين على غني باذل، يعني أنت أعطيت فلان 10,000 وهو غني وقادر على البذل، يعني لو رفعت سمعت وقلت له أخي 10,000 التي عندك أريدك أن ترسلها، قلت تفضل خذ، هذه لابد أن تضيفها إلى الزكاة. إذن ما لديك من مال نقود، ما لديك من تجارة، أي نوع من أنواع المتاجرة، متاجرة في العقار، متاجرة في السيارات، متاجرة في الملابس، متاجرة في الأرزاق، يعني هذه السوبر ماركت، ما الذي أفعله؟ في باب النقود أحسبها وأضيف إليها الدين عند الغني الباذل، أضيف إليه وأجمعها وأطلع 2.5%. بهذا تكون قد أديت ما أوجب الله عليك ورفع الله قدرك وبارك فيك. فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. أحبابي، يسرني أن أعود إليكم، ولعل الله أن يجعل فيما أقوله من تبسيطي لأحكام الزكاة خير إن شاء الله تعالى. والحقيقة بعض الجهات بدأت تطور صناديق الزكاة فتجعل لها مؤسسات خاصة فتجمعها من الأغنياء، ثم تبدأ بدراسة أحوال الفقراء والمحتاجين والمساكين وإلى آخره من هذه الأصناف الثمانية، وتوصلها إليهم وما فاض يعني عن حاجتهم. طبعا هو الأصل في هذه الزكاة أن تصرف زكاة كل أهل بلد في بلده، يعني أنت تسكن في بلد معين، أولا في مدينة معينة الناس يرون تجارتك فيها، نقول أخرج زكاة مالك حيث تكون تجارتك، لأن الفقراء يشاهدونها، فأنت أخرج زكاتك في هذا البلد. لكن لو جاءت أسباب طارئة تحتاج إلى نقل الزكاة، مثلا بلد أصيب بكارثة أعظم من الكارثة التي أو الحاجة التي عندك، بلد أصيب بجائحة هائلة، يعني كالذي يجري الآن في سوريا، لماذا لا يلتفت الناس إليها؟ أنتم ترون بعض الصور التي وصلت إلينا، الأولاد يبحثون عن نعم عن حبيبات القمح في وسط التراب، أين الذين يرحمون؟ أين الذين يعيشون على يعني على هذا النعيم ولا يلتفتون لهؤلاء الفقراء؟ ارسل لهم يا أخي من زكاتك. إيه نعم، فالشاهد أن نقل الزكاة عند وجود الحاجة لا بأس به، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وآسف إذا كنت قد أطلت عليكم، لكني أردت حقيقة نعم أن يكون الموضوع، وباب الزكاة باب كبير، لكن هذه المعلومات هي المعلومات المهمة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها بركة لكي نعرف ما أوجب الله. أما التفاصيل التي قد تنشأ من هذه القواعد الكلية فبإمكانكم أن تسألوا أهل العلم وهم كثر من فضل الله، نحن مستعدون أن نجيب عليها لو جاءتنا منكم أسئلة. السلام عليكم ورحمة وبركاته. أما بعد، أريد أن أسأل عن نزيف اللثة، هل يفطر أم لا، مع العلم أني ذهبت إلى الطبيب ولكن دون جدوى. الدم الذي يخرج من الجسم على قسمين عند الصائم، دم قليل ودم كثير، فالدم القليل لا يضر، الصيام صحيح، والدم الكثير الذي يخرج بكثرة كدم الحجامة ودم التبرع بالدم، يطلع ما شاء الله نصف كيلو 500 جرام، أي نعم، في هذه الحالة لا يفطر. لماذا؟ لأن القاعدة أن الإفطار يكون إما بأن تضيف إلى بدنك ما يقويه أثناء الصيام من طعام أو شراب أو مغذيات فتقوي جسمك أثناء الصيام، أو تخرج منه ما يضعفه، كما تخرج منه الدم، نعم، يعني تتبرع بالدم أو تضع حجامة، وبالتالي هذه تضعفك أثناء الصيام، في هذه الحالة تفطر. إنما باختصار، الدم القليل المتمثل في دم لثة قليل في برواز أو بروازين لتحليل الدم، أي نعم، عند الطبيب لا يضر، أما إذا كان كثيرا فإنه يفطر، هكذا هذا بالنسبة. لكن أنت بالنسبة للثة انتبه ألا يسري شيء منه إلى حلقك. فاصل يا أحبابي وأعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبابي، أنا إذا أعود إليكم ومعي هذا السؤال من هذه السائلة، تقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم من خلال شاشة الكمبيوتر، وليحسب من ضمن الختمة التي تقوم بقراءتها خلال الشهر الفضيل؟ أولا، أنا أوصي بالإكثار من تلاوة القرآن. استمعوا معي يا أحبابي إلى هذا الحديث العظيم الذي قاله لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خطب ذات مرة أصحابه فقال: أيها الناس، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم؟ ألا أدلكم على ما هو خير من إنفاق الذهب والورق؟ ألا أدلكم على ما هو خير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال: وما خير من ذلك كله يا رسول الله؟ قال: خير من ذلك كله ذكر الله. وقد أجمعت كلمة علماء الأمة في سائر الأعصار وفي جميع الأمصار على أن أفضل عمل يقوم به العبد بعد أدائه لما افترض الله عليه، ما افترض الله عليه من صلاة وصيام وزكاة الفرائض العينية، أفضل عمل في باب التنفل هو ذكر الله. والذكر له أنواع، لا أريد أن أطيل الحديث فيه الآن، وإلا فهو ذكر باللسان، ذكر بالقلب، ذكر يتواطأ فيه اللسان والقلب، ذكر من خلال تطبيق شرع الله وتحقيق أمره، وذكر من خلال التأمل في ملكوت الله، في ملكوت السماوات والأرض، والإعجاز العلمي من أعظم صوره. لكن يعود إلى الذكر اللفظي. أجمعت كلمة علماء الأمة على أن أفضل ذكر باللسان وإذا تواطأ القلب معه كان أرقى وأعلى هو تلاوة القرآن العظيم. ومن أفضل ما تتلو فيه القرآن أن تتلوه في رمضان. ورمضان إذا كانت الحسنة فيه بألف حسنة، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة في رمضان، في رمضان بألف حسنة، فكم ستجد من الأجر والفضل عند قراءتك للقرآن. لهذا نقول لكل المسلمين والمسلمات: اقرأوا القرآن. تقول المرأة: لكن علي الدورة، أنا نفساء. نقول: ومن قال لك أننا سنمنعك من قراءة القرآن؟ إن كنت تحفظينه في صدرك اقرأي بلا تردد، وإن كنت لا تحفظينه فاقرأي القرآن بحائل. خذي جوانتيات هذه الدسوس الجوارب في اليد وامسكي المصحف واقرأي، خذي طرف الرداء هكذا بطرف وامسكي المصحف واقرأي ولا تترددي، فالقراءة متاحة لك من فضل الله. هذه نعمة من نعم الله علينا، وفضل من فضل الله عز وجل. وحديث: لا تقرأ الحائض القرآن، حديث ضعيف لا يقاوم الأصل الذي هو الأصل في جواز قراءة القرآن في كل حال، كان يذكر الله في كل أحواله. إيه نعم، فالشاهد في الأمر: اقرأ القرآن ولا شيء في ذلك، وعديه مما تتقربين به إلى الله في ختمة رمضان إن شاء الله تعالى. أرجو أن تردوا على سؤالي، أنا مريضة، هل يجوز علي أن أفطر شهر رمضان إلى لأني أشرب أدوية صباحا ومساء يجب أن أشربها وإلا سوف ينتشر المرض، أرجوكم انصحوني رغم أن قال لي يجب علي أن أفطر. انتبهوا أحبابي، التقسيمات، أنا يسعدني أن أقول لكم هذا الكلام وأقربه لكم بالنسبة لوجوب الصيام كالتالي، سأتي بها من الأعلى. الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الذين وصلوا إلى مرحلة الخرف، ما عاد يعرف الليل ولا النهار ولا من يدخل عليه ولا من يخرج منه، هذا ليس عليه لا صيام ولا إطعام. طيب نأتي لمن بعده، رجل كبير في سنه، امرأة كبيرة في سنه لا زالت مدركة لكنها ضعيفة ما تستطيع نتيجة لكبرها. وكذلك من كان مرضه مرضا مزمنا مستمرا في العرف الطبي، وإلا فالله على كل شيء قدير، نقول هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. نأتي بعد ذلك إلى المرضى. المريض الذي صيامه إما كما يقرر الأطباء أن يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه، يجب عليه أن يفطر وأن يقضي إذا شفاه الله. بعده المريض مرضا طبيعيا عاديا، مرض الآلام في المعدة، صداع، يعني أصيب بشيء من يعني غثيان إلى آخره، ارتفع في درجة الحرارة، مريض دخل في حكم مرض، نقول الحمد لله إذا أنت عليك مشقة في هذا في تعب في مرض افطر وصم بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأخيرا المرض المدلل، واحد أصبعه يوجع شوية وراح للطبيب عشان يضع له شوية ميكركروم ويضع عليه لصق، أنا مريض أعطوني أكل. لا يا أخي الكريم، أنت لست مريضا تستحق بهذا المرض أن تفطر. هذه هي الدرجات. هذه صاحبتنا تقول بأن الطبيب يقول لو صمتي فإن صيامك سيزيد في مرضك، نقول له أفطري إلى أن يشفيك الله ثم صومي بعد أن يشفيك الله عز وجل. وكذلك هنا المرضعة هل يجوز لها أن تفطر؟ نعم، الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو على جنينها، سواء كان خوفها بشعورها بالتعب هي بنفسها أو كان ذلك عن طريق طبيبة متخصصة قالت لها إن صيامك سيضر بك أو بجنينك، نقول في هذه الحالة افطري ونعم وصومي بعد ذلك إذا انتهت مرحلة الحمل والرضاعة. هل الهواء الخارج من قبل المرأة ينقض الوضوء؟ لا، من القبل لا ينقض. ما حكم أخذ بخاخ الصدر وأنا صائم علما بأن اسمه بخاخ الصدر؟ يا أحبابي حصل على من أجله نقاش طويل كثير بين أهل العلم وبين الأطباء، ونتيجة لهذا النقاش وهذا الحوار هو كالتالي: نقول إن الأصل فيه أنه ليس طعاما، ثانيا أنه يفتح يعني ينشط ويفتح نعم الخلايا أو الشعب الهوائية في الرئة، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يتنفس. طب لو صاحبه دواء، نقول أولا الدواء يتوجه مباشرة إلى الشعب الهوائية عن طريق القصبة الهوائية، وبالنسبة للحلقوم يحصل بأمر الله سد، إذا بقي شيء في الفم أو كذا يقول أهل العلم يقاس على ما تبقى في الأسنان من الطعام. لو أكلت سحورك وبقي شيء في فمك وأذن المؤذن، يعني بعد شوية تغسلها وتنظفها إلى آخره، ولا نقول إنك قد أفطرت بوجود هذه البقايا في فمك. فأنا أقول يعني من باب الرفق بالمسلمين والرحمة بهم بأن الذين يستخدمون هذه البخاخات وهم مضطرون لها فليستخدموها ولا شيء عليهم، ونسأل الله أن يكتب لنا ولهم الشفاء والعافية. سأريد أن أسألكم هل ثواب من يصلي التراويح بالمصحف هل هو أكبر أم ثواب من يصليها بما يحفظ من صدره؟ يعني على أي حال أنا أعلم أن بعض الفقهاء لا يجيزون كالأحناف أن تصلى صلاة التراويح بالمصحف، لكن الصحيح أن القول الصحيح أنه يجوز. وعلى أي حال هذه وهذه كلاهما خير، لكن أدلكم على ما هو أهم، أدلكم على ما هو أهم. قراءة القرآن هي قراءة القرآن من المصحف أو من الصدر، ولكن أهم شيء أن يحضر قلبك أثناء الصلاة، أن تصلي بقلب حاضر، أن تصلي بقلب خاشع، أن تستمع إلى الآيات استماع من يتلقى كلام الله الذي يخاطبك ربك، هذا كلام الله، تستمع إليه بقلب لين منكسر بين يدي الله، مستمع استماع من إذا أمر أجاب، وإذا مرت عليه عبرة اعتبر، وإذا مرت عليه ذكرى تذكر، وإذا مر فيه موعظة اتعظ. هكذا، هذا هو المهم. المهم أن يكون قلبك حاضرا، لأنه يكتب للمرء من صلاته بقدر ما حضر قلبه. هذه أهم شيء يجب عليك أن تفعله في صلاتك، طبعا من حيث الحضور، وإلا فشروط الصلاة يجب أن تكون متوفرة، أركان الصلاة يجب أن تكون متوفرة، أركان الوضوء شروط الوضوء يجب أن تكون متوفرة. لكن أقول في باب ما تفعله أثناء الصلاة، وقد فعلت ذلك كله، أن يكون قلبك حاضرا، أن تناجي ربك بقلب خاشع مستمتع بمناجاة الله. أي نعم، اللهم استعان. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. هذا سؤال عن الحامل. يقول: تقول: أنا حامل في الأسابيع الأولى وعاني من نقص في هرمون اليود الغدة الدرقية، وأنا خائفة على الجنين. قد قلت لكم إذا كنت خائفة على الجنين فلا بأس لك أن تفطري، وقد فصلت القول قبل قليل. أحبابي، في نهاية هذه الحلقة أسأل الله جلت قدرته: اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا بهداك واستعملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة ورضاك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار. اللهم ثبتنا على الإيمان ما حيينا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم انصر عبادك الذين يدعون إليك ويدعون إلى دينك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب الإيمان إلى أبنائنا وبناتنا وأهلينا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. ثبتنا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي إلا من هديت، فاهدنا إلى الحق والخير والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأحبابنا، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.